السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إياكم في هذا الصباح وكل صباح لما يحب ربنا جل وعلا ويرضاه. طيب الله أوقاتكم وجعلكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ما زال حديثنا حول آيات سورة النور، وقلنا قد توقفنا عند آيات أداب الاستئذان داخل البيوت، وقلنا إن الآيات ذكر الله سبحانه وتعالى استثناء خاص من حكم الاستئذان العام، فالاستثناء ده من الاستئذان العام ذكره الله سبحانه وتعالى أن في استئذان عام للبيوت غير بيوت الإنسان، وهو داخلها يستأذن إزاي. طيب بالنسبة لبيوت الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى أن فيها أداب، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. والثلاث أوقات ديت تكلمنا فيها، والأوقات الثلاثة دول قلنا ينبغي إن الأولاد يتربوا في الوقت ده إن يكون في كنترول وإن في آداب الكل يتلبس بها، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وقلنا إن هم لم يؤمروا بالاستئذان مطلقا، لأن ده هيكون في مشقة، كل ما الواحد بقى يدخل ويخرج لازم يستأذن، يعني واحد داخل من الصالة وداخل الأوضة والدته ولا بتاع عشان يستأذن في كل صغيرة وكبيرة، ده صعب. لكن في أوقات محددة يتم فيها اللي لابد إن هو يتدرب على الحاجات دي، فباقي باقي الأوقات من غير الثلاث أوقات دي الطفل ممكن يدخل بدون استئذان. طيب هو الأطفال الأصل طبعا فيهم البراءة، هذا هو الأصل، لكن هذا الأصل لو وجدناه إن هو بدأ ما يبقاش هو الأصل، لابد إن احنا يكون لنا قرار مختلف. فالأصل في الأطفال البراءة، ليس عندهم تشوف إلى العورات، لا يقع في قلوبهم هذا الأمر، لكن هذا الأصل ممكن يحدث فيه تشويش، ممكن يحصل فيه تشويش، وممكن يكون بسبب يعني الأمهات اللي بتسيب الموبايلات للأولاد، الأصل ده مش هيكون موجود عند الأولاد. الاحتكاك بشباب في الشارع ليسوا على جادة الصلاح، ومش من بيئة من أهل الصلاح، أو بيئة من أهل الصلاح بس فيها تفلت في موضوع إن الطالب يمسك الموبايلات والكلام ده، والحجج الوهمية اللي بيفوق عليها بس بعد وقت، والوقت ده بيحتاج علاج محترم، إن لأ عشان برضو العيال ما تطلعش معقدة والعيال تمسك الموبايلات ومش عارف إيه والكلام ده وبلا كنترول. وأحيانا بعض الناس بيبقى فاكر يعني إن ده إيه بيريحه عشان صداع الولد، أصل هو يتعبني والكلام ده. ونيجي بقى نتاع إيه يعني، لو فلتنا من التوحد ولو فلتنا من الانطوائية اللي فيها مشاكل، هيبقى فيه قدر من الاستمراء وتشوف للحاجات دي كلها. فنسأل الله لي العفو والعافية. مشكلة كتير من أولياء الأمور هو بيقتنع إمتى؟ هو بيبقى فاكر نفسه ان هو متحرر وان هو فاهم وان هو يا انتوا لسه في الموضوع ده يا جماعه. طبعا عشان اللي بيتكلم معاه اسمه محمد وعبد الرحمن، وخاصة لو اسمه الشيخ محمد واسمه الشيخ عبد الرحمن بيتوتر هو عم يسمع الكلام ده ويبدأ يستدعي قوالب كده جاهزة يا الناس ديت لسه هنا كده. لكن عم يبقى اسمه الدكتور بيتر وجامعة مش عارف ايه والكلام ده كله اللي بيتكلم من نظرة نفسية ومن نظرة غربية بيبقى مختلف تاني. ليه؟ لانه هو ضرب قلبه على كده، هو ضرب قلبه طالما جاية من عندي غير الله انا هحترمها. هو الشيطان حط فيه يعني نظام التشغيل ده، قال له طالما هتيجي لك من جانب مقدس للعقل لا مقدس للوحي وروافده فاقبلها. هو مش بيبقى واخد باله ان دي بقى طريقة تفكيره، ده تم اختراقه من زمان، بقت هي المشكلة عنده في الحتة دي. حتى لو هو ملتحي وهي منتقبة وابنهم اسم صحابي، كل ده لن يغفر ليك ان انت عندك ان الوحي غير مقدم. يعني في ناس كتير اتكلموا على الايه، على رجل الملحد اللي كان فاقد الايه اعضائه والكلام ده، يمكن هجموا عليه جامد قوي لما حصل بعض التسريبات، وان هو دخل في قضية تتعلق ب يعني امور تتعلق بالفواحش مع الايه السن الصغير وكده. فتلاقي ان الموضوع خد مساحة، الناس بدأت تكرهه وتتكلم عليه ومش عارف ايه والكلام ده كله بصورة مختلفة شوية، في حين ان كون ان هو بيعلن كفره بربه دي لوحدها مفترض تخليك تشمئز. لكن اللي خلى ناس كتير تتفاعل مع الحدث بطريقة مختلفة هو المركزية عند هؤلاء، هو مركزية الإنسان، إن الإنسان ده حاجة كبيرة قوي. فهو لما كان بيتكلم على الخالق يقول لك هو ما غلطش في حد، يعني كفر الله يسهله، قال له الله يسهله لو نوع إيه مش مؤمن، لكن عم عمل مشكلة تتعلق بإنسان هنا جات المشكلة بقى. واخدين بالكم؟ انت لازم تعرف اصل الفلسفات ديت ايه، اصل السلوكيات ديت سببها ايه، ايه اللي بيجيب الناس دي هنا. ربنا يتولانا. كتير من الاباء لا يقتنع بهذه الامور الا بعدما يوصل اخر الطريق او اواخره. في حلول بس حلول بقى بتدفع بقى من الاعمار وبتدفع من النفسيات، نسأل الله العفو والعافية. والدراسات النفسية الاجتماعية أثبتت أن المناظر بتؤثر تأثير ليس سهل على حياتهم في المستقبل، غير الأضرار النفسية والعصبية، وقد الموضوع يتطرق لأكثر من ذلك. مهم، القرآن خصص 3 أوقات أن الصغار والخدم والرقيق يستخدموا منعا للحرج والضيق، وبسبب كسر دخولهم على أهاليهم ومن يتولى أمره. والتشريع ده جمع بين الحرص على عدم كشف انكشاف العورات وبين مصلحة الصغار والخدم، لأنه لو وجب الاستئذان عليهم في كل وقت ده هيكون فيه مشقة عالية جدا. وسميت العورات قلنا من العور، من الخلل يعني، أو من العار، من العار، لأن الذي لا ينتبه لهذا الباب يجلب له العار. 3 عورات لكم، أي 3 أوقات كائن لكم، ليس لهم أن يدخلوا عليكم فيها بلا إذن. ليس عليكم ولا عليهم، أي ليس عليكم أنتم في الدخول عليهم ولا عليهم في الدخول عليكم إذن. طوافون عليكم، ده كأن ده بيذكر الله سبحانه وتعالى في الآية بيان العلة في التوجيه، أي لماذا هؤلاء يجوز لهم الدخول في أي وقت بدون استئذان إلا في 3 أوقات دي، هي إن هم رايحين جايين علينا. فالأوقات اللي داخل خارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم.
فليه كانت الهرة بتدخل البيت ورايحة جاية وبتاع والكلام ده كله، فكان هيبقى في مشقة من التحرز الشديد جدا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: بعضكم على بعض، أي أنتم تطوفون وتدخلون عليهم وهم يدخلون عليكم، كذلك يبين الله لكم الآيات، أي كما بين لكم هذه الآيات نبين لكم سائر الآيات. والوحي بين يا جماعة، الوحي واضح، كذلك التربية تكون واضحة، التربية تكون واضحة والدعوة تكون واضحة. الدعوة الغامضة والتعليقات الغامضة والأسلوب الغامض، يقول لك أصل هم بيحفظوا مع بعض، يجي تقولوا بيحفظوا إزاي؟ لا، مش بيحبوا يقولوا، عندهم مجالس، تقول له المجالس إزاي؟ ما مش بيحبوا يقولوا، تحس كده أن في أسلوب غامض كده في طريقة التدريس. واحد مثلا بيكتب مقالات غامضة، ولذلك قراءة الروايات كتير بتعمل التشويش ده. عيوب الرواية ان الوضوح فيها يعني ما بيكونش موجود، ويعني يعني مليانة خيالات معينة احيانا ما بتكونش هو ده الاسلوب الصح في توصيل الفكرة. يعني الروايات لو روايات محترمة ومكتوبة بقلم محترم هي مفيدة لو كانت ملح في الطعام، أما إن هي تكون كل الطعام فلا. كذلك يبين الله لكم الآية، لازم تكون دعوتك واضحة. يقول الله سبحانه وتعالى: والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، ودي نقطة مهمة جدا جدا استحضرها، إن الله سبحانه وتعالى ختم الآيات دي بأسمائه وصفاته عشان نحن نعيش معنى معين ندركه. ان يا جماعة خير، او افضل وابرك اسلوب في التربية هو اسلوب انك تربي من معك على المناعة الداخلية، لا على المنع الخارجي. النقطة دي مهمة جدا. سهل جدا ان انا اخد منك الموبايل، سهل جدا ان انا امنعك من 1 و2 و3، دي سهلة. الصعب ان انا او ده سهل على المربي، اي مربي سهل يعمل. الصعوبة فين؟ ان ربنا يستعملك انك تكون مناعة داخلية عند المتربي. واخدين بالكم؟ هو اللي يبقى قدامه الحاجة وهو اللي يمتنع، خاصة في الأزمنة اللي احنا فيها. طبعا المناعة على المنع في السن الصغير قوي، المناعة بتزيد، المنع بيزيد، والمناعة لسه ما تكونتش قوي لأنه لسه سنه في حاجات كتير مستوعبهاش. فكلما زاد سنه المفترض تزيد المناعة ويقل المنع، كلما زاد السن كلما زادت المناعة وقل المنع. ماشي؟ طبعا في أمهات كتير تيجي تقول لي إيه الحمد لله انك قلت الكلام ده عشان انا درسة في التربية مش عارف الايه، بتقول لنا المعاني الجميلة دي. لا، هو عموما دي اسمها وسيلة تربوية عشان نوصل لحاجة، فحضرتك ما تاخديش القاعدة وفي الاخر ما نوصلش. لا، احنا في كل الاحوال يا احنا النهاردة عاوزين ان البنت يكون عندها مناعة ضد التبرج، بنغرس فيها ادوات معينة. انت لازم اصلا تكوني معك ادوات غرس المناعة، هي جملة حلوة بس اصلا ممكن تكوني اصلا حضرتك مش فهماها، فضلا ان حضرتك اصلا تمارسيها. واخدين بالكم؟ يعني انت دلوقتي عاوز تنام، صليت الفجر وعاوز تنام، يجي والدك يقولك ايه؟ لا، مفيش نوم الا بعد الاذكار. دلوقتي ده اسمه ايه؟ ده قرار نابع منك انت ولا نابع من غيرك؟ ده جاي من غيرك، فده اسمه ايه؟ منع. لكن لما هو يذكرك فانت تروح قايل لنفسك ايه؟ لا، قوم اتوضى واغسل، وهتوضى بميه وهغسل وشي كده بميه ساقعه، أنا بعمل إيه هنا دلوقتي؟ بقوي مناعتي. فالقرار داخلي، وده يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كتير إن القرار إن الحاجة تكون نابعة من الداخل دي أو الوحي كده. الولد اللي أتى النبي صلى الله عليه وسلم الشاب وقال له يا رسول الله إيه إذن لي في الزنا؟ قال له أترضاه لكذا، أترضاه لكذا، أترضاه كذا، أترضاه لأمك، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، أترضاه لواحد. فظل يعدد عليه النبي، والولد يقول له لا فداك أبي وأمي يا رسول الله. فالنبي يقول له وكذلك الناس، الناس برضو ما ترضاش. فأنت أي واحدة هتقع معاها، لإما أم واحد، لإما بنت واحد، لإما أخت واحد، لإما عمة واحد، فكذلك. فالولد هنا إيه؟ كان يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم بداخله وفي قلبه هذا الإيه؟ هذا المعنى. فالمعنى ده عمل مناعة للولد. من أكثر الأشياء تعين على غرس المناعة هو حضور الإيه؟ الأسماء والصفات في القلوب. واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم أوي أوي. لكن جو أنا هرمي ابني وهو في وهيحتك بالمجتمع وهيتربى والكلام ده كله، لا، أنت وقفوهم إنهم مسؤولون، أنت حضرتك مسؤولة يوم القيامة، وما من عبد استرعاه الله رعية إلا سيسأل عنها يوم القيامة. فحضرتك مسؤولة. تعرف يعني مسؤولة؟ هو أنا عارفة يعني مسؤولة. لا، ركزي، عارفة مين اللي هيسألك؟ العليم بذات الصدور. العليم هو اداكي ايه من امكانيات ورزقك ايه من الاولاد، والعليم الذي يعلم ما الذي شرعه لك وما الذي قصرت انت فيه من التشريع ده، الذي اعد الجنة للمتقين واعد النار للكافرين، اللي هيجي يوم القيامة يقول لمن الملك وما فيش حد هينطق ومش مالكين حتى ينطقوا يقولوا لله، حتى دي لا يملكوها. واللي هيوقف يسألك ده سريع الحساب. والقهار الذي قهر كل من سواه. ويبدأ تخش بقى تقفي يسألك وقدامك النار. فبس لازم حضرتك تكوني بس مركزة ان حضرتك تجاوبي اجابة، لازم تبقى طالما عارفة انك مسؤولة فتركزي في الاجوبة، وطالما في جواب يبقى لازم يكون صواب. صواب ده يعني عشان ينفعك صواب لازم يكون نابع من الوحي كتابا وسنة، يكون في التوحيد وفي الاتباع. يعني مش اي اجابة، لا طبعا. فلما هتتسئلي مش تيجي تقولي ايه بقى اصلا انا رميته في المجتمع وبتاعه وهو اللي خد السيء مش انا، لا، هو انت اصلا كنت رميتي صح، وانت كنت مكنتي من الادوات دي وعملتي كده، والله انا بذلت ما علي وهو لم يفعل ما عليه، خلاص ليس لي من الامر شيء. لكن العجيب ان احنا في امور الدنيا، امور الدنيا لا بنرتب امورنا كويس قوي. الولد ما اختارش الحضانه اللي يروحها، وما اختارش الوسيله اللي يروح بيها الحضانه، وهي ما اختارتش المدرسه اللي هتكمل فيها. يعني انت لو بنتك جت بالراحه علينا، واحد بيقولك بالراحه علينا يا شيخ، على اساس لو انا كنت يعني بقول حاجه تانية هو مش هيتحاسب. يعني لو جت لك بنتك اللي في سته ابتدائي ولحت قالت لحضرتك بكل وضوح وسلاسة أنا أمي مش مقتنع بالتعليم، أنا مش مقتنع بالتعليم، أنا من جوايا بقى أنت مش بتقولي مناعة ومش الكلام ده، أنا مش مقتنع بالتعليم ومش من النهاردة مش رايحة. البنت ملهاش إلا بيتها، وبالنسبة للفلوس والكلام ده كله عادي جدا، أنا طباخة ماهرة وحضرتك عارفة كده، أو أنا بعرف أصمم مواقع من على النت بقى هشتغل اونلاين وبتاع وهجيب فلوس. حضرتك ليكي شوق في حاجه؟ ليه بقى كلمتي خاله وكلمتي عمها وكلمتي جيرانها والناس كلها تقنعها والكلام ده كله؟ اقسم بالله لا تروحي وبتاع. يا ستي انا مش رايحه، انا عادي جدا شهادتي تبقى نهايتها ابتدائي. واخدين بالكم؟ هتوافقوا مش هتوافقوا. جميل قوي، بما انكم انتوا قلتوا مش هنوافق، طيب ليه كتير مننا بيوافق لما البنت تيجي تقول انا مش هلبس الحجاب، انا مش مقتنعة؟ ليه ناس كتير ممكن توافق؟ الفكرة الحاجات اللي زي دي اللي انا عاوز اوصله. طبعا انا مفيش حد يقول لي انت مع هنا مع البنات في اللقطة ديت ولا في اللقطة ديت، انا بتكلم في فكرة انك بيت احيانا. والاقتناع جميل، والاسلام قال لك كتير انك تشغل عقلك ولأولي الالباب لقوم يتفكرون يعقلون، جميل، لكن في النهاية لازم تبقى انت مدرك ان في اوقات هيبقى فيها المنع اجباري، ماشي؟ فالقاعدة ديت عما اجي اقولها بقولها هي تستصحب في التربية، ولكن مش هي الوحيدة اللي في التربية. من الحاجات اللي بتقوي المناعة حضور الاسماء والصفات في القلب. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الآية ديت قال ايه؟ والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس، حكيم في تشريعه. لكن اللي بيقرروا للناس من أهل الأرض هم علمهم ناقص، صح؟ دايما عنده العلم بتاعه مش علم كامل، علم فيه خلل، يجهل أشياء ويعلم شيء. لكن الله عليم بالناس، عليم بأحوالهم وما يصلحهم، وعليم إيه اللي يحصل بيه النجاح والفلاح، واللي تحصل به الرحمة بيك وبأولادك في الدنيا وفي الآخرة، وعليم إن الحاجات دي ممكن تثير قد إيه أشياء في النفوس. وكان في حكمة عالية جدا لما قدر الله سبحانه وتعالى وذكر هذه الأمور. يبقى في التشريع ده، التشريع للأطفال ده تربية ليهم على تعظيم شأن العورات منذ الصغر. طيب ليه؟ لأن حاجات كتير جدا أنت ما تعرفهاش، لكن العليم يعلمها سبحانه وتعالى. البعض ممكن يتساهل في الموضوع ده، يترك العورة، عورة الطفل مكشوفة، يسيبه يلعب في الساحة كده، ساحة البيت بطريقة معينة، وما يربهوش على سطر العورة. ويمكن تكلمنا ده التربية العفيفة في أمومة واعية، أظن اللي داخل أمومة واعية فاهمين كويس قوي مفهوم التربية العفيفة ده. إذن ستر العورة ده فطرة جبل الله النفوس عليها، حتى إن آدم وحواء لما أكلوا من الشجرة وبدت لهما سوآتهما ما نزلش تشريع يقول لهم تعملوا إيه في الوقت ده. فلما أكل من الشجرة وبدت لهم السوا، على طول الفطرة نادت على الستر والعفاف. فأول ما فعل طفق يخصفان عليهما من ورق، بدأوا يستروا العورة. ففي داخل النفوس أشياء تستعصي على أنك تفهمها بسهولة، لكن العليم سبحانه وتعالى يعلمها. ويا جماعة الخير، النفوس سعادتها في الستر والعفاف. النفوس سعادتها كده، ده حاجة ثابتة. العري وفقد الحياة عذاب والله، لا ترتاح الفطر معاه، تتألم تتودع. بس مين اللي يفهم كده؟ اللي لسه نضيف، ان التوب بتاعه ابيض، التوب ابيض، السبورة بيضة، النقطة بتبان فيها. واحد لابس جلابية بيضة الترابة بياخد باله منها، ليه؟ عشان هو ابيض. ان اللي لسه على الفطرة وان لسه عندها الرقي بتاع الحياء بتستوحش الامور دي، بتستوحش التفاصيل اللي هي دي. لكن الاستمراء اللي بيكون موجود مع كتير مع البنات، حتى بقى ما ليش دعوه بالزي، انت ممكن تكوني ممكن تكون معلوماتك عن الحياء انك تكوني لابسه نقاب، دي معلومات، ده الحياء عندك، الحياء عندك انك بس ستره البشره، وكشفت كل شيء، عريتي كل شيء بعد كده. لا انت يعني قدامك كتير، بينك وبين الحياء ده انت مالك ومال الحياء؟ لا الحياء ده يا جماعه كينونه، انثى انثى. كلما عم تيجي واحد يقول لك ايه في بنت، ماشي، الاصل كلمه بنت دي اول ما تيجي في ذهنك انت بتستحضر صوره معينه. عم اقول لك الم مثلا، بتستحضر حاجه معينه، الم. بقول لك الم رصاص، بتستحضر حاجه معينه في الذهن. اول ما اقول لك بنت، في حاجات تستحضرها في ذهنك لابد من الحاجات اللي مفترض تكون موجوده، ان انت كده حسيت ان في حاجه متغطيه كده مكسيه حياء، لازم تبقى الحاجه دي كده الف ب. هنتكلم عليه، عارف كده في تعريف الفقه يقول لك الماء في حاجه اسمها طهور وطاهر، عارفين كده الباقي على اصل خلقته، اللي باقي على اصل خلقته ده اسمه طهور ولا طاهر؟ ايوه طهور، صح. هي البنت على اصل خلقتها حياء، هي اتخلقت كده، الحياء بتاعها كده. عشان كده التشتيت واللعب في الفطره ده دمار. وهو في ناس مش وراها للقصه دي، هي في ناس بيصحوا ويناموا وراهم الموضوع ده، ازاي يلعب في الفطره دي، ازاي ان البنت التشويش ده يحصل. فالحياء فين بقى؟ طريقه كلامها، طريقه مشيتها، طريقه حركه ايديها، حركه رجليها، لبسها، صوتها، ضحكتها، التفاصيل دي كلها. ده اللي انا بقوله ده على فكره، في ناس دلوقتي بتسقف برجليها وهي بتسمعني من الانبهار والبسطه واللي ليه، وممكن كنت بتسقف بطريقه واطيه عشان ما حدش يسمعها، رغم ان هي مع نفسها. وفي ناس بيسمعوني دلوقتي خلاص بتعلوهم ابتسامه، والابتسامه ديت ابتسامه الحياء، ليه؟ مبسوطين ان في حد بيتكلم في الحته دي. عارفين ليه؟ عشان هم لسه في الحته دي، لسه هم في الحته دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل ان ازاي احنا نقول ان البنت البكر وافقت في رؤيه شرعيه، ان في واحد جه يشوف الاخت دي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا معنى مهم جدا، بيقول لنا ايه؟ ما تضغطوش عليها انت موافقه ولا مش موافقه. في سياق كده احنا اديناها معلومات من قبل ما يجي وهي وافقت، فهو قعد فبنقول لها انت ايه رايك، فبصت في الارض كده وسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الفطره برضه، فقال لهم سيبوها بقى، مجرد ان هي تسكت كده وتلاقي بقى اللي هو عليها الحمره ديت واللي حضراتكم تشوفوه. مع الام فاهمه طبعا، مش السكوت ده ان البنت سكتت ملهاش راي، لا مش هو ده يا جماعه، مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الموطن قال لك ايه؟ لان الحياء عنده عالي قوي وليه قيمه عاليه قوي، واخدين بالكم؟ ده حاجه جميله قوي، فيقول لك حافظ عليها وما تضغطش في الحياه ده، فسيبها طالما سكتت يبقى اذنها صمتها، طالما صمتت هو ده معناها بتديك الاذن. يعني النهارده لا بتقول لك ابعت لي صورته وهدخل صفحته وشفته على تويتر سنة مش عارف يوم ايه كان بيقول ايه، خلاص، ولقيته عامل تعليقات هنا، ولما جالي خلاص وانا سألته كنت جريئة جدا. طبعا كنت جريئة، ما ليه يا شيخ؟ لا يا شيخ ده زواج يا شيخ، يا هزار. وقعد بقى تشتغل معاه وكيل نيابة، وبعد ما خلصت كل التفاصيل دي كلها والدتها بتقول لها ايه رأيك، تتكلم في والدته وفي اللي بتاع والحاجة اللي جابها والحلويات وطوله وتخنه وبلون بشرته وحركة ايده والكلام ده كله. هل القصص دي كلها انت مش عاوز ان البنت توجدها وان هي ما تتكلمش وان هي لا تاخد راحتها جامد جدا وتتناقش معاه والكلام ده؟ بس احنا فقدنا كتير، احنا فقدنا كتير قوي. فقدنا لما بصوا يا جماعة انا عارف كويس قوي يمكن احنا كرجالة ممكن يكون الحياء المفترض يكون موجود في الرجال بس مش بسقف اللي موجود عند النساء. مش السقف الرجال عندهم الغيرة، ولذلك اي بيت تجد فيه رجل يغار، الغيرة الصح مش الغيرة الدماغية، اصل واحد كل واحد بيكون عنده غيرة هوائية كده، هو بمزاجه كده عامل غيرة خاصة بيه خلاص. لا، الغيرة التي النبي صلى الله عليه وسلم قال على سعد رضي الله عنه انا اغير من سعد، هو كأن النبي بيقول لك اللقطة اللي عند سعد دي لا دي مش الغيرة المنضبطة شرعا، هو لازم يهذب غيرته، لان في بعض الناس كده بيبقى عنده غيرة كده بالمزاج. لكن الغيرة المنضبطة شرعا لو موجودة عند رجل لابد تجد ان اهل بيته عندهم حياء، لازم هتلاقي عندهم الحياء، واخدين بالكم؟ ورفع الحياء اي رفع للحياء من بيئة تعرف ان ثم غيرة عند هؤلاء الرجال وعند محارمها قد انتقصت، واخدين بالكم؟ والعرب كانت بتقول كده، يعني بتقول اي عري وتبرج في بيئة فاعلم ان هذه البيئة فقدت غيرة للرجال. فاحنا مهما هنتكلم كرجال في موضوع الحياء مش هنعرف نشرح هو قيمته ايه زي ما النساء يقولوا. بس النساء مين؟ المتلبسات بيه، المتلبسات بيه اللي عندهم أصلا الحياء. والحياء بأكد تاني مش بمجرد ان حضرتك تستري نفسك بأقمشة سواء كان حجاب أو نقاب ان كده خلاص الحمد لله الحياء تم، لا، هذه درجات من درجات الحياء، هذه ده مؤشر ان هو موجود لكن مش دليل قطعي ان هو موجود، واخدين بالكم؟ فالمعنى ده مهم قوي. فالله سبحانه وتعالى يقول والله عليم حكيم، عليم بنفوس البشر وعليم ان الحاجات دي ممكن تخدش في قيم وممكن تضرب في تروس التربية بعد كده، عليم بالنفوس البشر بما يصلحها من الشرائع المنطلقة من حكمته تعالى في علاج النفوس وعلاج القلوب، في علاج النفوس وعلاج القلوب. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، برضو هتلاقي الآية دي اتختمت به عليم حكيم. ليه؟ تزييل الآية تاني من الأسماء دي يأكد عليك أنت فاقد علم وفاقد حكمة في التربية، فكن مع العليم وكن مع الحكيم. طيب لو الأطفال بلغوا الحلم خلاص بلغوا، التشريع على اللي غير بالغين، يقول الله فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في بداية الصورة لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فيبدأوا يستأذنوا. فأنت عندك النهاردة ابنك 14 سنة، لا ده هيستأذن بقى خلاص، يستأذن فين؟ يستأذن على طول الخط. وقلنا أن للأسف هذه التربية مفقودة عند ناس كتير، وقلنا أن ربنا هنا يؤكد على كمال علمه، العلم التام والحكمة التامة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فأحسن شيء لتربية الأبناء في هذه القضايا هو حكم الله، حكم الله. قلت من شوية أن الحاجات دي بتربي جامد جدا على المناعة، ولذلك التربية اللي هي إيه؟ والله إحنا عندنا مجموعة وبنتابع بعض في الأوراد، الكلام ده تربويا مش عاوزين نزوده. واحد عنده المناعة ضعيفة ماشي، نعمله بكنترول معين وكل شوية نقلل وما نعملوش في كل حاجة. ما نعملوش في كل حاجة. في بعض المربين ليه طريقة كده معينة كأنه بيملك المتربي. ده بقى بتاعي أنا اللي بتابعه في كل صغيرة وكبيرة، ويقول لي قرأ قد إيه وما قرأش قد إيه، وحفظ ولا ما حفظ، وكلم مين وراح لمين، وحضر كم درس وعمل إيه، وكمان أتحكم يحضر لمين وما يحضرش لمين، فضلا كمان إن يكون ده رجل وأخوات بيتابعوا معاه. والله دي مش مدرسة تربوية، دي أي حاجة تانية بس مش مدرسة تربوية. واخدين بالكم؟ مفيش حاجة اسمها صحنا في مدرسة تربوية وبيتابعنا راجل ويقول لنا تسيبه إيه ويبقى اللي يقول لنا عليه ده إلزامي، يعني إن شاء الله إلزامي ده. إيه الكلام ده؟ الكلام ده أنا بستعجب جدا مش من المربي. إزاي أنت بتسلم دماغك وقلبك إن في حد يعمل كده؟ والله أنا عندي مشكلة ما في الصلاة فبتابع مع حد لمدة مثلا، بس الحاجة أوقات ما يعني العربية تدور ماشي، طب دي حالات الأصل مش حالات عامة، حالات استثنائية، لكن طب دي هو ده طريق البناء مش طريق العلاج. طريق بناء إيه ده؟ أقول لك بقى أنا بحضر دروسي، لا درس الاثنين ما تحضروش، وتحضر مش عارف كذا، وتعمل مش عارف ايه، وده تبقى ده تصور تربوي، وكمان يبقى راجل اللي بيعمل كده مع النساء، خلاص يعني ما فيش اخوات تتابع. انا الصراحه بستغرب جدا يعني ما بستغربش من المربي اكتر ما بستغرب من المتربي. انت ليه بتسلم قوي كده؟ ونطلع بقى قوالب بقى كلهم شبه بعض. فنسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى استثناء آخر. في استثناءات ذكرها الله سبحانه وتعالى في الاستئذان، فذكر ليه الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، ثم ذكر استثناء يتعلق بالبيوت، وهو لأن أواخر سورة النور مليانة استثناءات. استثناء في الاستئذان، استثناء في اللبس من القواعد، استثناء لو انت هتسيب النبي صلى الله عليه وسلم في امر جامع. والقواعد ليه؟ لان الاصل انت بتثبت الاصول ثم الاستثناء تتكلم بعدين، ودي طريقه في التربيه مهمه قوي. دي طريقه في التربيه مهمه قوي انك ثبت المفاصل الاول، ما تخشش في الاستثناءات والتفاصيل. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، ماشي، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. الآية دي مهمة جدا، استحضرها في حجاب الايه الشاب، لأن هتستمتعوا اللي هتستمتعوا لو فهمتوا الرخصة دي، لأن دي رخصة ربنا ذكرها لكبار السن. ربنا لما ذكرها ذكرها بكنترول معين وبفهم معين. العلماء لما تكلموا في مناسبات الآيات ذكروا أن في مناسبة لهذه الآية إن فيها رفع الحرج عن القواعد مثلما رفع الحرج عما ملكت الأيمان وعن الأطفال. فلما الآية اللي فاتت كانت بتتكلم في التخفيف والتيسير في باب الاستئذان، ناسب إن احنا نتكلم، وكأن القرآن دخلك بعادة كده داخل البيوت بعد ما رتب المجتمع النور في الخارج بيرتب لك حاجة في الداخل. الحاجة اللي في الداخل دي فكلمك في الاستئذان، كلمك فيها والحاجة اللي قاعدة دي بقى تعمل معها ايه. والقواعد من النساء، قواعد جمع قاعد، وهي المرأة التي قعدت عن عذر بنات حواء عن الحيض وعن الحمل. ومن اللطائف ان القواعد ما يتقالش ان هي جمع قاعدة، ولكن جمع قاعد استغنت عن علامة التأنيث، فكأنها إن ان التأنيس عندها وحاجات الأنوثة كأنها بدأت تنطفئ، فصارت هكذا دي تشم ولا تفرك اللي أنا قلتها من شوية دي. إذن القواعد هو وصف مختص بالمرأة، المرأة التي قاعدت عن الحيض وعن الحمل. جميل. هي ليه مش احتاجت علامة التأنيث؟ لأن هو العرب يعني الوصف المختص بالمرأة كحائض وحامل ما بيحتاجش لعلامة التأنيث، وإن العجز عن الشيء بيسمى قعود. هي العرب بتعبر عن العجز بالشيء، يقول لك ده فلان ده قعد عن القتال، قعد مش عارف كده. فالمقصود من القواعد من النساء اللي كبرت في السن. طيب لو كان سنها صغيرا هنشوف دلوقتي نهدى عشان نفهم. الآية علقت الحكم بوصف ومش علقته بسن، فما تسألنيش على سن، اسألني على الوصف. جميل، نقطة دي مهمة قوي. فالمقصود بالقواعد من النساء اللاتي كبرنا وأيسنا من الحيض والحمل بدون ما تذكر لي سن، وده من علم الله بخلقه، لأن النساء بيختلفنا في السن، بعضهم ممكن تكون من القواعد في سن والتانية تكون قواعد في سن تاني، فما فيش سن هيتفقوا عليه. فجعل أن الحكم ده متعلق بوصف اللاتي لا يرجون نكاحا، ده قيد ولا صفة كاشفة؟ خلاف بين العلماء. يعني ليس الحكم لكل قاعد من النساء، إنما ده خاص بنساء لا يرجون نكاحا. طيب إيه علامات إن هي لا يرجون نكاحا؟ المرأة التي لا تتشوف للزواج، فلا يكفي إنها تكون آيسة من الحيض والحمل، لكن في قيد تاني وهي ألا ترجو الرجال ولا تتشوف إليهم. واخدين بالكم؟ طب لو هي ترجو الرجال أو تتشوف إليهم خرج بره ليه الإطار ده؟ واضح الموضوع؟ فإما ده قيد أو صفة كاشفة لزيادة بيان المعنى، إن هي كده كده هتكون لا ترجو الرجال. ربنا رخص للطائفة ديت حاجة، إيه بقى الحاجة دي؟ تعالوا نقرأ الآية كده بهدوء. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح، أي اسم، أن يضعن ثيابهن، بس في قيد هنا، غير متبرجات بزينة. عشان نفهم ايه اللي ربنا اذن لهم، عاوزين نفهم يعني غير متبرجات الاول. ماشي، احنا خلاص بقى ايه، انا ربنا اصلا من القواعد، طب حطلك تلات اربع يعني عامل لك مكياجات قد كده ولبسلك لبس مش عارف ايه وقعد تلات اربع ساعة قدام المراية، وتيجي في الاخر خالص تقول لك ايه اصلا من القواعد يا شيخ. القواعد اللي يشوفك قدام المراية واهتماماتك دي يقول لك انت بس بتبصي على السن بس. طيب نرجع، ربنا قال فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. طيب غير متبرجات بزينة، خلينا نقول انت المفترض تعملي ايه، يلا يعني عشان نفهم يضعن ثيابهن لازم نفهم غير متبرجات بزينة. هو ايه يضعن ثيابهن؟ يعني مثلا تمشي بشعرها، ايه رأيكم يا جماعة تمشي بشعرها؟ ما ينفعش تمشي بشعرها. ليه ما ينفعش تمشي بشعرها؟ لأن الشعر ده زينة، صح؟ في إجماع نقله ابن حزم وغيره، جميل قوي. في البيت ولا في الخارج؟ هو أصلا اللي بيسألني داخل البيت ده هي الشابة تبقى لابسة النقاب جوه البيت؟ لا طبعا. إذن الآية دي بتقول إن تيتا التي لا ترجو نكاحها، الست دي ربنا بيقول لها ليس عليك جناح إنك تضع ثيابك، لكن غير متبرجات بزينة. الشعر عورة مش زينة. مين اللي قال الكلام ده حضرتك؟ انت بس لو تسمي اسمك كويس عشان اعرف اتكلم معاك. اربع وحيد هدانك تقول لي نفسك فيه براحتك. لو هو مش زينة هل ممكن الاخت تحلق زي كده العمرة كده وتمشي بيه؟ او مش زينة بقى مش فارق معاك. انا مش عارف يا طارق، غالبا انا هقول اللي قال كده راجل مش اخت يعني. اذا غير متبرجات بزينة، هل ينفع تخرج واكتفها ظاهرة؟ هل ينفع تخرج ونص الساق ظاهر؟ لا طبعا. اللي مش عارف ان الشهر ده ان الشعر ده زينة ولا لا يرجع تاني ليه وانا بتكلم في ايات الحجاب في سورة النور. هو ده كده واحد مش كانش معانا تقريبا من البداية. اذا هتفهم ايه المطلوب طول ما انت عينك على غير متبرجات بزينة، لكن حضرتك ما تكونش حاطط القيد ده على عينك هيحصل تشويش، هيحصل تشويش كبير قوي. واخدين بالكم؟ النهاردة الأخت عندها 37 سنة وأرملة، ممكن تبقى شايفة أنها من القواعد. وخلي بالكم بعد الكلام ده كله ربنا هيقول لهم وأن يستعففن خير لهن. يستعففن هنا الـ سبحان الله اللقب ده عم تيجي تقرأه كده يستعففن، الالف والسين والتاء دي تحس ان انت ايه ده كانك بتطلب في معنى المبالغه، كانك يعني بتنادي على الحياء وبتنادي على العفه. يعني الشرع بيقول لهم بصوا هي دي مأذون لك فيها، بس لو تعملي كذا هيكون افضل. ما واخدين بالكم؟ يستعففن أي تعففهن عن وضع الثياب عنهن أفضل لهن. طبعا في كل الأحوال قيد غير متبرجات بزينة. طب إيه بقى المطلوب هنا؟ المراد في هذا الأمر وهو وضع الجلباب، واتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. فربنا رخص للطائفة دي من النساء بعد ما أمر ربنا سبحانه وتعالى النساء عامة في أول الصورة بالحجاب. جاءت الآية دي ترخيص للوصف اللي احنا ذكرناه وإن هم يخرجوا من عموم النساء. فليس على القواعد إثم ولا حرج في أن يضعن ثيابهن. إيه هو الثياب؟ المقصود هو الجلباب، أي اللباس اللي بيكون فوق الخمار، هو أقرب ما يكون عندنا العباءة الملحفة الحاجات دي. ده رخص للقواعد إن هي إيه تظهر هذا الأمر. واخدين بالكم؟ والبعض يقول لا ده المراد هنا موضوع اللي إيه الوجه لمن يتكلمون ويوجبون إيه موضوع ستر الوجه يعني. غير متبرجات بزينة قلنا إن القواعد التي لا يرجون نكاح ما عندهمش حرج ولا يأسم لما يعملوا كده، بشرط ألا يكون غير متبرجات بزينة. فغير هنا حال، أي في حال كونهن حين وضعن الثياب غير متبرجات بزينة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور، فلا تضع العباءة والجلباب لأجل أن هي تظهر الزينة. يا جماعة أن هي تظهر الزينة زي ال واحنا اتكلمنا بقى في الزينه، فارجعوا عشان بس ما اخشش في تفاصيل. ما يكونش مقصود القاعده ان تظهر الزينه اذا كان ربنا بيقول لها ان دي غير ظهور الزينه. واخدين بالكم؟ اللي بيسأل بقى أسئلة كتيرة بقى، طب ايه هي الزينة، طب عورة المرأة قدام المرأة والتفاصيل دي كلها، ارجعوا لدروس الحجاب اللي ذكرناها في سورة النور تعرفها. فأوعي يكون قصدك من وضع الثياب ظهور الزينة، لا ده ما ينفعش، بل انت بتضع الثياب ده لان في مشقة عليكي وانت خلاص بقيتي في سن معين لا تحتاجي ولا تتشوفي. فمن رحمة الرحيم سبحانه وتعالى بك ان خفف عنك هذا الامر، الا فهو هيكون مشقة انك تتحفظي من الرجال وتلبسي العباءة وتخفي الزين، في مشقة. فلما كان ده وانت من القواعد في تعب عليكي، رخص ربنا لك هذا الامر. فلو كان اللي هيحملك على وضع الثياب هو التعب فأذن الله لك، لكن لا يكون وضع الثياب من أجل أن تتبرج بزينة، واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا جدا جدا. ما أنا مش هشرح، أنا مش هقول لكم تلبسي، كل اللي بيسألني دلوقتي ده واحد ما مش معانا من الأول، ارجعوا تاني لآيات الحجاب. أنا مش هشرح تاني الموضوع ده هيطول، وهو إيه الجلباب، انتوا لسه بتسألوا إيه هو الجلباب؟ لا يا جماعة الخير، انتوا لازم تدركوا ان القرآن ده نازل لحضرتك زي ما نازل ليا ونازل للشيخ ونازل ليه اللي مشخش، نازل للمربي والمتربي، وانت هتتسألي وانا هتسأل. روح دوري على الآيات اللي في سورة الأحزاب والآيات اللي في سورة النور اللي بتخطبك انت كأنثى. هي الآيات دي مش بتاعت، مش ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن ده عشان حضرتك أنت هتتسأل عنه يوم القيامة؟ ولا حضرتك فاكرة أن المشايخ هم اللي هيتسألوا عن الوحي؟ طب وحضرتك مش مسلمة؟ ربنا أرسل لك نبي وبلغ الوحي ليكي، الحاجات دي كلها حضرتك عملت فيها إيه؟ أنت لسه النهاردة بتسألي إيه هو الجلباب؟ أنت لسه بتسألين النهاردة إيه هي الزينة؟ انت لسه بتسألين النهاردة ايه هو الخمار، في حين ان انت ما شاء الله لا قوة الا بالله بتقولي في فرق في النطق، الكلمة ديت بكده وكده، اسمها كذا مش اسمها كذا. يا ناس يا جهل انطقوا بقى صح، يعني عرفتي كل حاجة تتعلق بدنياك واللي هتتسألي فيه ومستقرك الى ابد الابدين واللي هيحدد درجاتك في الجنة والأبعاد دي كلها، مش فارق معاكي؟ لا حضرتك لازم تبذلي جزء من وقتك وهمك انك تروح تشوفي ربنا قال. ورغم الكلام ده انا يعني برضو يسرته لحضراتكم وشرحته، فانا مش عاوزي اعيده تاني من باب ازود عندكم الشعور المسؤولية ده، هو موجود في المحاضرات القديمة اللي فاتت تسمعوها ان شاء الله. وعموما احنا مش مطالبين بالخمار، احنا كرجالة مش مطالبين بالخمار، فانا كده كده مش هتسأل على ايه تلبست الخمار ولا لا ولبست الجلباب ولا لا، اللي بقى مطالب هو اللي يروح يسأل يدور. والله سميع عليم، طبعا انا امزح في الحتة دي كسياق، يعني اقصد انا تبقى مسؤول عن هذه الآية ماذا فعلت معها، لكن اقصد يعني هل انا علي دور اتلبس به والآية دي بتخاطبني انا اعمل به ايه؟ لا ده دوركم انتم. إذن الآية ربنا سبحانه وتعالى بينبه وبيقول لك غير متبرجات، وإن التبرج ده مأخوذ من الظهور والكشف، برج الشيء يعني ظهر وانكشف، فنهى الله عن التبرج غير مريدات لإظهار أو إبراز أو كشف الزينة. النقطة ده مهمة جدا، وأن يستعففن خير لهن، معناها قاعد لا تحمل ولا تحيض ولا تريد الرجال ولا يردنها الرجال، امرأة جليلة كبيرة، وهي أيضا حينما ترغب في وضع الثياب لا تطمح أبدا أن تكشف شيئا من زينتها، ومع ذلك كله أن تستعف خير لها في الدنيا والآخرة. الاستعفاف هو العفاف، لكن السين دي للمبالغة، طلب غاية العفاف والفضيلة. فالله الذي شرع ذلك هو العالم سبحانه وتعالى بما في النفوس، نفوس الرجال والنساء، ولذلك ختم الله قال والله سميع عليم، سميع لما تحدث بها نفسها، هل تريد وضع الثياب إبراز لزينتها وكشفها أم تريد أن تتخفف من ثقل الجلباب وتعبه؟ عليم سبحانه، وده فيه ترهيب، وإن إنك تعظم هذا المقام. سميع سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى بيان إن السمع سمعه سبحانه وتعالى في هذا الموطن عشان يقول لك قد إيه عظم شأن الفضيلة والحياء، وأنها من الله لها مكان عالي، وإن ربنا بيراقب خواطر الرجال والنساء في الباب ده. ربنا يعلم إن هتحدث نفسك بإيه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم أنت لما خلعت الأمر ده ووضعت الثياب كنت تقصدي إيه. عشان كده يا جماعة المرأة تصبر على تكاليف الحجاب، تتقرب به إلى الله، وتعلم أن مشقتها معلومة عند الله، معلومة عند الله. اللي أنت بتواجهيه احتياطاتك وانت نازلة وتحرزك وحرصك، وان الشراب يكون عامل ازاي والمش عارف ايه، وصابعك تظهر بايه وماش هيظهر ايه، وعينك وبتاع، والحاجات دي كلها دي اشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى، يعلمها الله سبحانه وتعالى. النقطة دي مهمة جدا ادركها، وده شيء متفق مع الفطرة تمام الاتفاق. المرأة الممثلة اللي كانت أجبروها عنها تعمل مشاهد يعني مش كويسة أمريكية، وهي قاعدة بتعمل عشان ضغوط الأجر والأموال والفلوس، بس أشياء لا تتفق. هي بتقول عن نفسها مجرد ما خلصت الحاجة دي وانتهى المشهد حصل لها انهيار عصبي. ليه؟ لأن دي حاجات مش متفقة مع الفطرة، مش متفقة مع الفطرة. الشهوة يا جماعة هي في يعني في حضن الفضيلة والعفة وليس في غيرها. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لنا وأن يستعفف، فالاستعفاف خير لهن في حالتهن النفسية الصحية الاجتماعية في كل شيء، ولذلك نكر الله الخير. خدتوا بالكم ربنا سبحانه وتعالى إليه وأن يستعففن، إيه اللي هيحصل؟ خير. نكرة يفيد خير في كل حاجة، مش قال لك الخير في ايه، لا، فدل على عموم انه خير ليهم في الدنيا، كل تفاصيل الدنيا، كل احوال الدنيا، وخير ليهم في الاخرة، في كل تفاصيل الاخرة، في كل تفاصيل الاخرة هيبقى خير ليك. واخدين بالكم؟ طيب الامر ده لما حضرتك تقرأه تستوعبه، تدرك كويس أو لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى، أو هل من معاني أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى للمرأة القاعد؟ عارفين عما تشوفوا واحد مثلا ربنا عافيكم، بس راجل ضرير ورايح يصلي في المسجد، وشايفه كده ماسك العكاز وقاعد يعني يحاول يصل للمسجد، بتشوف ايه لو انت شاب وشفت المنظر ده؟ ايه المعنى اللي ممكن يخترق فؤادك؟ بتقول يعني كان ينبغي ان انت اول حاجه انت بتتحرج من نفسك، صح؟ تبدا تتحرج من نفسك كده، تقول ايه اللي انا بعمله بقى ده؟ إذا كان الرجل ده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يعني عذره وهو ما زال محافظ على الصلوات، أمال أنا يا جماعة أنا ليه مش كده؟ فتبدأ كأنك تعاتب نفسك، صح؟ دي أحد الملامح في هذه الآية، إن البنت الشابة لما تتأمل في الآية فتقول إيه؟ البنت الشابة الحريصة على التستر والعفة بتقول سبحان الله، دي مع كبر سنها وضعف افتتان الناس بيها، إن كانت دي معذورة حريصة أوي على التستر ده، ومش بتستثقله. أمال أنا والفتنة فيا أكبر ومليش عذر، أنا ليه مستثقلاه؟ فيكون ده دعوة صامتة من إنسان معذور لناس غير معذورة. فالقواعد يحتسبنا الأجر في الباب ده، عشان كده ده من ضمن صور الخيرية. جرير بيحكي عن أبي حيان عن أبوه، يعني بيقول عن أبيه، بيقول إن أصاب الربيع الفالج، الفالج ده الشلل، فكان يحمل إلى الصلاة، فقيل أنه قد رخص له، قال قد علمت ولكني أسمع النداء بالفلاح. قد علمت ولكني أسمع النداء بالفلاح. أنت برضو قد علمت ولكني أسمع الآيات بالعفاف. المعنى ده مهم قوي. ربنا يحفظكم ويعفكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.